بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. لقاؤنا هذا هو اللقاء 16 والأخير، وبه ينتهي بإذن الله الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى، وهي القسم الأول من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فنقول بعد التوكل على الله، كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عما قاله المؤرخ عثمان بن بشر المعاصر لأحداث حرب الدرعية، وكان بن بشر قد قدم وصفا رائعا لمواقع الفرق المتقاتلة ومن يقف عليها والمواجهات الدامية التي دارت بينهم. ثم يواصل ابن بشر الكلام قائلا: كل محجة من هؤلاء، يعني من المدافعين عن الدرعية، مقابلهم حجة من الترك مبني بالحجارة، ملازمون لهم ليلا ونهارا، إلا محجة مشار بن سعود وما بعده ممن تقدم ذكرهم في المتارس الأولى، فليس عليهم شدة حرب بل حفاظ لجهتهم، ولا وقع عليهم هزيمة. وبعد أن ذكر ابن بشر مواقع ومتارس الجهة الجنوبية، تكلم عن المتارس والمحاجي والمواقع التي يقف فيها المدافعون عن الدرعية في الجهة الشمالية من الوادي شرق البلد. قال: وفي نخل السلماني على يمنة الوادي يقف عبد الله بن مزروع ومعه عدد من أهل الدرعية وأهل منفوحة وغيرهم، ويليه في تلك الجهة في مكان اسمه ناظرة، مكان اسمه ناظرة، يقف عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود ومعه عدد من أهل الدرعية وأهل المحمل، رئيسهم محمد العميري ومعهم غيرهم. وفي رأس ذروة جبل ناظرة في قمته تقع الحجيرة الكبيرة المحكمة بالحجارة، وفيها شديد اللوح. شديد اللوح من أهل الصفرة، أهل الصفرة في المحمل، ومعه رجال من أهل بلده وأهل الدرعية وغيرهم. وكان القتال شديدا في هذا الموقع الذي فيه شديد ومن معه. قال ابن بشر: فصبر صبرا جميلا، يعني شديد، ولم ينله مكروه، وصار له شهرة بسببها. يقول: ويليه من شعيب قليقل وناظرة يقف سعد بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم، وفي شعيب قليقل يقف حسن بن إبراهيم بن دغيثر وأخوه علي ومعهما جمع من أهل الدرعية وغيرهم، ويقف عبد الله بن سعود الإمام ومعه آل الشيخ ومعهم عدد من الرؤساء والأعيان والشجعان بين البابين، يقفون باب سمحان وباب قلعة البلد المسمى باب ظهرة، بنوا خيامهم فيه ومعهم مدافع كبيرة، وبقية البروج والمتارس على ترتيبها المتقدم ذكره إلى أسفل الدرعية. وكل رجال هذه المحاجة من قليقل إلى وسط الوادي، كل محجة مقابلهم حجة من الترك مبني بالحجارة، ملازمون كما قلنا لهم بالليل والنهار. قال ابن بشر: ومن موضع عبد الله إلى أسفل الدرعية فليس فيه تجاههم متارس للترك إلا قليل، ولكن يقع عندهم قتال شديد في غالب الأيام على من بالرفيعة ومن حولهم في شعيب قرى عمران، فمرة يسير إليه الباشا بعساكره، ومرة تسير إليهم العساكر وحدها، وهم في هذه المواضع والمتارس حفاظ لتلك الناحية، يعني يحافظون عليها ويحمونها. قال ابن بشر: ولما انهزم أهل الدرعية من متارسهم التي عند سمحة، هرب من البلد عدة رجال من أهل النواحي وقصدوا أوطانهم، ثم رحل الباشا وعساكره عن مواقعه المتقدمة، ونزل بنفسه وأثقاله وقبوسه وقنابره ومدافعه ومخيمه، وكثير من عسكره نزلوا في الموضع المعروف بقرى قصير شمال البلد، ورحل علي أوزن ورجاله من موضعه في الجهة الجنوبية، ونزل في مقابل محاجي أهل الدرعية الجنوبية، وفرقوا جنودهم على البلد وبنوا محاجيهم قبالة محاجي أهل الدرعية وأحكموها بالحجارة وقربوها منها، هذا يعني أنهم شددوا الحصار على الدرعية فاشتعلت الحرب بينهم، وصبر أهل الدرعية ونزل عليهم الثبات وقاتلوا الترك وقتلوا من الترك الغزاة الكثير من الرجال. قال ابن بشر: وكان القتال محتدما في أوسط المحاجي وجنوبها وشمالها وفي كثير من جهات البلد، والغلبة فيها لأهل الدرعية على الترك إلا قليلا، ولكنهم يعني الترك إذا قتل منهم 1000 أتى بدلهم 2000. فتتابعت الجنود من مصر إلى الدرعية في كل أسبوع وشهر، يأتي من مصر عسكر ورحلة وقافلة من الطعام والمؤن. فلما طال الحصار كثرت الإمدادات من مصر إلى جيش إبراهيم باشا، وأهل الدرعية كل يوم ينقصون، وذلك بتدبير الحي القيوم. يقول ابن بشر: وذلك بتدبير الحي القيوم وإليه يرجع الأمر كله، وما ربك بغافل عما تعملون. واستمروا في تلك المحاجي ما يقرب من 6 أشهر. جرت في تلك المدة وقعات عديدة لا يحيطها العلم ولا يدركها من أرادها بالقلم. يقول ابن بشر قال: ورأيت أن أكتب بعضها، يعني بعض ما دار في هذه الوقعات من قتال، فسألت عنها من حضروها وشاهدوها، قال: فلم يتفق 2 على قول واحد. وهذا أيها الأخوة يرينا مدى دقة ابن بشر كمؤرخ، قال: فلم يتفق 2 على قول واحد، وصرت متحيرا من هذا الاختلاف الزائد. قال: ثم تبين لي وجه الأمر، وهو أن كل رجل من أهل الدرعية في مترسه مع رفقته، والترك ملازمون لهم، ولا يعلم أهل هذه الجهة بصفة قتال تلك الجهة، بل لا يعلم أهل الناحية الغربية بقتال أهل الناحية الشرقية، ولا يقدر رجل أن يزول عن مترسه لملازمة بعضهم بعضا ولكثرة القتال، والبلد كبيرة واسعة ونواحيها بعضها عن بعض شاسعة. قال ابن بشر: فلما علمت أني لم أذكر كل وقعة على حقيقتها وخفت فيها من الزيادة والنقصان، أعرضت عن ذكر الوقعات إلا يسيرا منها. ثم ذكر ابن بشر كلاما مهما، قال: وإنما أكثرت من ذكر المحاجي وتسمية أهلها ومن كان فيها، لأن هذه بلد خربت وفنى أهلها وبقيت رسومها وعلاماتها، فأردت أن الواقف على تلك الرسوم ولو بعد حين يعرف أهلها ويعرف مواضعها وصدقهم في الحروب. الله يا شيخ ابن بشر إنك ما قصرت. ثم يواصل ابن بشر المعاصر لتلك الأحداث الرهيبة وصفه لما حدث. قالوا: لما وقف أهل الدرعية عند السلماني بعد انهزامهم من متارس سمحة، ترسوا فيه، يعني صنعوا لهم متارس في السلماني، ثم حملوا على الترك في السلماني ودار بينهم قتال شديد قتل فيه من الترك الكثير، وأخرجوه من السلماني، ثم كانت هناك عدة وقعات، وأراد الترك أن يحملوا على المتارس الجنوبية قبل أن يعمل أهل الدرعية المحاجي، المحاجي تبنى من الحجارة فتزيد من قوة الموقع، فدار بينهم قتال شديد استمر من العصر إلى العشاء الآخرة. ثم دار قتال في الجهة الجنوبية في شعيب البليدة وقتل فيه رجال من الطرفين، ثم عند البليدة دار قتال حمل فيه الترك على أهل الدرعية في متارسهم واستولوا عليها، وحصل قتال شديد من بعد الظهر إلى بعد العصر، ولكن أهل الدرعية كروا عليهم وأخرجوهم من المحاجي وقتلوا من الترك عدة قتلى. ثم دارت وقعة عظيمة في شعيب قليقل في الجهة الشمالية، حمل الترك على أهل الدرعية فثبتوا في مواقعهم، وتمكن الترك من أن يصنعوا لهم متارس في مواجهة متارس أهل الدرعية، وقتل عدة قتلى من الطرفين. ثم أرسل إبراهيم باشا فرسانا إلى قرية عرقة التي تقع أسفل الدرعية، ودار فيها قتال وقتل من أهل عرقة 30 رجلا، وفر أهلها إلى الدرعية واستولى الترك على عرقة وأشعلوا فيها النيران، ثم غادروها، ووقعت كذلك وقعات كثيرة في جميع جهات الدرعية. ولما كان وقت نضوج ثمرة النخل أرسل عبد الله بن سعود إلى عرق 100 رجل جلسوا فيها ليحفظوا ثمرها، فأرسل إليهم إبراهيم باشا خيالة من الترك، ولكن من في عرق طردوا خيالة الباشا، فسار إليهم الباشا بعسكر كثير، ومعه أمير الرياض ناصر بن حمد بن ناصر العايذي، ومعه عدة رجال من أهل الرياض وأهل منفوحة وأهل الخرج وغيرهم. وكان الباشا لما طال عليه الحصار أشار عليه أناس من رؤساء أهل نجد من الذين ساعدوه أن يبعث إلى أهل البلدان والنواحي ويأخذ من كل بلدة رجالا يقاتلون معه في الدرعية، فبعث إليهم عسكرا ورجالا ممن ساعدوه، وأخذوا من كل بلد غزوا يعني رجال، وسار بهم إلى الدرعية. ولما وصل الباشا إلى عرقه حاصر من فيها وضربهم بالقبس وأخرجهم بالأمان على دمائهم وسلاحهم، فذهبوا إلى الدرعية. ومن الحوادث التي وقعت أثناء حرب الدرعية وكادت أن تقلب موازين الحرب ما حدث من انفجار هائل في مخزن الذخائر في معسكر إبراهيم باشا، وكان الانفجار رهيبا، سمع صوته مسيرة 3 أيام أو 4، وهلك نتيجة هذا الانفجار خيلا ورجالا، واحترقت خياما وأزوادا وأثاثا، وفر الترك إلى رؤوس الجبال، ووقع في قلوبهم الرعب. قال ابن بشر: وكانت هذه الحادثة وهنا عظيما على الترك، وهم أهل الدرعية أن يحملوا عليهم في مخيمهم ويدهموهم فيه فلم يفعلوا. قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فتراجع الترك وثبتوا. قال الجبرتي عن هذه الحادثة: وفي منتصف رمضان وصل نجاب يعني مرسال على ظهر نجيب من الإبل، وأخبر بأن إبراهيم باشا ركب إلى جهة من نواحي الدرعية لأمر يبتغيه، وترك معسكره، فاغتنم الوهابية غيابه وكبسوا المعسكر على حين غفلة، وقتلوا من العساكر عدة وافرة، وأحرقوا الجبخانة. فعند سماعهم لهذا الخبر في القاهرة قوى الاهتمام، وارتحل جملة من العساكر في دفعات 3 برا وبحرا يتلو بعضهم بعضا. وفي 8 شوال سنة 1233 ارتحل خليل باشا مسافرا إلى الحجاز من القلزم يعني البحر الأحمر، وسار عساكره الخيال عن طريق البر. قال ابن بشر: بعد حادثة انفجار مخزن الذخيرة ثم أرسل الباشا إلى جميع نواحي نجد، وأخذ من كل بلد ما فيها من خزانة الجبخان، وتتابع العساكر من مصر، وأتت إليه الرحل جمع رحلة والقوافل، وهو في الدرعية جاءته من البصرة والزبير مع أهل نجد الذين فيهما ممن كان أجلاهم آل سعود عن نجد، وأخذوا أموالهم، فتابعوا عليه القوافل من الأرز والحنطة والتمباك تبغ وجميع حاجات العساكر، وسارت إليه القوافل أيضا من نواحي نجد بجميع ما ينوب العساكر، فثبت في موضعه وتعاظم أمره وتزايد بالحرب على الدرعية، فحربها حربا عظيما وهم ثابتون. وكان يغادر الدرعية في كل ليلة أناس من أهل النواحي ومن أهلها، وبذل الباشا الأمان لمن خرج منها. وفي جماد الآخرة من 1233 قتل الأمير فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. فيصل بن سعود هذا هو فارس آل سعود بلا منازع، قتل بينما كان يتنقل بين المواقع، أصيب برصاصة من مكان بعيد كان فيها مقتله، وكان المكان الذي قتل فيه لا تبلغه الرمية. قال ابن بشر: وذكر لي من رأى تلك البندق مع رجل من العسكر، قال: طولها 9 أشبار ورصاصها 11 درهم يعني وزن بارودها. هذه يعني إنها بندقية قناص سنايبر، 9 أشبار شبر عند الحنابلة، وأهل الدرعية حنابلة، شبر عند الحنابلة عندهم يساوي 15 سنتيمتر و45 ملليمتر تقريبا، يعني طول البندق 1.39 متر. ولما قتل فيصل بن سعود جلس في مكانه في محجاه أخوه تركي، ودارت بعد ذلك عدة وقعات يتبادلون فيها الحملات على بعضهم، ثم دارت في شعيب كتلة الذي يقع قبلة البلد، دارت وقعة كبيرة قتل فيها من الطرفين الكثير من الرجال، ودارت وقعات في قرى عمران عند نخل الرفيع الذي يقع شرقي البلد. كل الجبهات كانت مشتعلة بالقتال. ثم نال دغيثر وأهل الناحية الشمالية حملوا على أقبوس الباشا، ودار عندها قتال شديد، وقتلوا من الترك رجالا، وأرادوا أن يجروا القبوس وإذا هي مربوطة بسلاسل. سبق وحدثتكم عن القبوس عند الكلام عن حصار الرأس، وقلت إنها نوع من المدافع، وكان الترك قد لقموا مدافعهم بالذخيرة فرموا بها أهل الدرعية، فقتل من أهل الدرعية مقتلة عظيمة، فرجع أهل الدرعية عن موقع القبوس التي أرادوا أن يسحبوها. وقتل في هذه المواجهة حسن وعلي ابن إبراهيم بن دغيثر، وقتل كذلك عبد العزيز بن عبد الكريم بن معيقل من أهل الوشم. ثم سار إبراهيم باشا من مخيمه ومعه مدفعين، وسار معه خاصة رجاله ومعهم أهل الخرج، وسار كذلك ناصر بن حمد بن ناصر العايدي أمير الرياض ومعه أهل الرياض، وأقبل إبراهيم باشا ومن معه على الخيل، أتوا على الخيل وحمل على المتارس التي في شعيب الرفيعة فهزمهم، فخرج لهم فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عم الإمام، ظهر لهم من الرفيعة ومعه جمع من أهل الدرعية وأهل سدير وغيرهم، ودار بينهم وبين رجال إبراهيم باشا قتال شديد، فحمل عليهم الباشا بالفرسان، وقتل من أهل الدرعية رجال منهم الأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز. الفرسان تحسم أيها الأخوة اللقاء، وتوالت النجدات من الدرعية يخرجون من الدرعية التي لم تقتحم بعد، يخرجون من داخل أسوارها، وحملوا على الباشا وجنوده، فانهزم الفرسان ورجال الباشا ومن معهم من أهل تلك النواحي، وقتل منهم كثيرون. ثم كر الباشا عليهم، عنده فرسان يستطيع أن يكر عليهم، ولكنهم ثبتوا واقتتلوا قتالا شديدا من بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر، وانتهت المعركة بوقوع الكثير من القتلى من الطرفين. ثم جرت وقعات لا تحصى، وطال الحصار، وأثر ذلك في الدرعية المدينة المحاصرة، حتى كان صاع البر يباع بريال. وخرج من الدرعية أناس من أهلها ومن سائر النواحي. إذا تذكرون عند كلامه عن أحداث عام 1220، يعني قبل هذه الأحداث ب13 سنة، قال ابن بشر عن حصار مكة، قال فثبت عندنا أن وتواتر أن كيلة الأرز والحب، الحب يعني القمح، قد بلغت في مكة 6 أريل، وكيلتهم أنقص من صاع نجد. قال وبيع فيها، أي في مكة المكرمة، لحوم الحمير والجيف بأغلى الأثمان، وأكلت الكلاب، وبلغ رطل الدهن 2 ريالين، ومات خلق كثير عندهم جوعا. نعم، قال ابن بشر فلما كان آخر الحصار خرج من الدرعية غصاب العتيبي، وهو رئيس الخيالة قائد الفرسان، وكان خروجه منها وقت الهجيرة يعني الظهر، وقصد الباشا، وكان ممن يظن به الصدق مع آل سعود والصبر معهم. قال فلما خرج منها قوى عزم الباشا على الحرب، وقرب القبوس من البلد، وأصاب أهل الدرعية كآبة ووهن من خروجه. وفي يوم السبت 3 ذي القعدة من سنة 1233، الرابع من سبتمبر سنة 1818، حمل الترك على محاجي أهل الدرعية الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية هجوم عام شامل، وهزموهم، أزاحوهم عن مواقعهم. قال ابن بشر ذلك أنه لما خرج من خرج من أهل الدرعية وغيرهم إلى الباشا أخبروه بعورات من في الدرعية وغراتهم، يعني من أين يؤتون، وأخبروه بالموضع الذي ليس في أهله شدة في الحرب، وبالموضع الذي يتفرقون عنه في الليل، وبالموضع الذي ليس به إلا القليل، وبالموضع الذي يدخل منه على أهل الدرعية. ف فلما علم الباشا بذلك وكانت قد وصلت إليه من مصر امدادات كثيرة من الجنود، أرسل في تلك الليلة إلى أسفل الدرعية مدفعا وجنودا وأمرهم أن يبدأوا القتال على من يقابلهم هناك، وذلك حتى ينشغل الناس بعضهم عن بعض في أنفسهم. ثم جمع نخبة من عساكره من الفرسان وغيرهم وأرسلهم إلى علي أوزن في الجهة الجنوبية وكمنوا عنده، ثم أمر بإطلاق القبوس والقنابل والمدافع والبنادق على أهل الجهة الشمالية، وذلك حتى يركز أهل الدرعية عليها ويتركوا الجهة الجنوبية. وعن طلوع الفجر أرسل علي أوزن من كان عنده من الجنود وساروا إلى محجة عبد الرحمن بن سعود، وهو من فوق نخل سعود بن عبد العزيز في مشيرفة، فوجدوه خاليا، ودخلوا في وسط النخل المذكور واستولوا عليه وهو خلف محاجي أهل الدرعية من جهة البلد، فنقبوا جداره الذي على شفير الوادي وتمترسوا فيه. ثم بدأت ترك القتال على من يقابلهم من أهل الدرعية في المحاجي الشمالية والجنوبية، وفوجئ أهل الدرعية بالترك قد أتوهم من خلفهم من جهة مشيرفة، وحمل عليهم من كان يواجههم من الترك، وأدى هذا الأمر إلى انهزامهم عن محاجيهم، وكان القتال شديدا، قتل فيه الكثير من الرجال من كلا الطرفين، قتل فيه إبراهيم بن سعود بن عبد العزيز أخو الإمام. وعندها تفرق أهل الدرعية في بلدهم، كل أهل حي قصدوا حيهم للدفاع عنه وترسوا في سورها ودورها، وقصد سعد بن عبد الله بن سعود وهو ابن الإمام عبد الله، قصد قصر غصيب المشهور الذي بناه سعود وكان بابه من حديد، حصن بابه من حديد، فدخله ومعه عدة رجال من الأعيان وغيرهم واحتموا فيه، وسحب الباشا القبوس والقنابل على القصر وهاجم القصر وتثلمت رؤوس البروج والجدران، وتفرق الجنود الترك على أهل الدرعية في منازلهم ودخلوا شيئا منها، ووقع قتال شديد بين أهل السهل من الدرعية وبين الترك. كل هذا وأهل السهل من أهل البجيري والحوطة والنقيب والمريح حافظين جهتهم ومنازلهم، والإمام عبد الله بن سعود ومن معه من الأعيان في منزلهم بين البابين، باب سمحان وباب ظهيرة. أيها الأخوة، ضبط نطق الأماكن في غاية الصعوبة، لما يكتبون لا يشكلون الكلمة، وهذا يسبب صعوبة بالغة عند البحث، ولكن اجتهدت قدر الإمكان وسامحونا على القصور. قال ابن بشر: فلما رأى عبد الله بن سعود البوار انتقل من سمحان وقصد منزله في الطريف وترك مخيمه ومدافعه وثقله في موضعه ذلك، ثم أقبل الباشا بقبوسه وقنابله ومدافعه ومن كان معه من العساكر ونزل في منزل عبد الله، ووجه قبوسه إلى باب الظهيرة ورماها رميا عظيما، وتفرق الجنود الأتراك على أهل السهل وأمسكوا فيه بيوتا ونخيلا وكادوا أن يأخذوه عنوة، وجال أهله جولة عظيمة، قاتلوا قتالا عظيما، واشتدت وطأة الترك عليهم فحماهم الله تعالى وكف أيدي الترك عنهم، فهموا بالمصالحة أهل السهل، ولكن بعض أهل السهل قالوا: لن يقبل الترك بالمصالحة إلا إذا أزحنا الترك عن البيوت والنخيل وقتلنا أكبر عدد منهم. قال ابن بشر: فأشهر الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب سيفه وانتدب، يعني ندبهم، انتخى، فاجتمع عليها أهل بجيري وهاجموا الترك من كل جانب كأنهم الأسود، وقاتلوا قتالا يشيب من هوله المولود. ترك همج وحوش لو دخلوا البلد عنوة لاستباحوها، فدار بينهم قتال رهيب فأخرجوهم منها صاغرين وقتلوا منهم الكثير من الجنود. ومن شدة القتال وحوله قال رجل قد حضر المعركة لابن بشر، قال لابن بشر: لو حلفت بالطلاق إني من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني لم أطأ إلا على رجل مقتول لم أحنث. ودخل الفشل في نفوس الترك بعد هذا الاستقتال من أهل البجيري، وصار في قلوب الترك من أهل البجيري الوجل. وبعد هذا القتال الشديد أرسل أهل البجيري إلى إبراهيم باشا يطلبون الصلح، فأجابهم إلى ذلك. وخرج من الأعيان عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود من الأعيان، انتبهوا، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، هذا عم الإمام، والشيخ العالم علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا كبير العلماء. وخرج كذلك محمد بن مشاري بن معمر، يعني محمد بن مشاري بن معمر من كبار أعيان أهل الدرعية، هذا سوف يكون له شأن في بداية الدولة السعودية الثانية إن شاء الله تذكرونه. وأرادوا منه أن يصالحهم على البلد كلها، أرادوا من إبراهيم باشا، فأبى أن يصالحهم إلا على أهل السهل أو يحضر عبد الله بن سعود، فانفصل الصلح بينهم على أهل السهل على دمائهم وأموالهم وما احتوت عليه بلدهم. وكان ذلك يوم الأربعاء السابع من ذي القعدة سنة 1233 الموافق للثامن من شهر سبتمبر من سنة 1818. ودخل الترك في السهل لقتال عبد الله بن سعود، ووقع القتال الشديد على أهل الطريف من كل الجهات، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وقصف حي الطريف بالقبوس والقنابل والمدافع، ورموه من فوق رأس جبل باب سمحان، وثارت البنادق من كل جهة، قال ابن بشر، وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في شأن، فثلمت مقاصير آل سعود بالقبوس، وخرقت واستشرفت نفوس عساكر الترك وطمعت لأخذها عنوة، فحماهم مالك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يقول ابن بشر. ثم أن الإمام عبد الله بن سعود أخرج المدافع التي في القصر وجعلها في مسجد الطريف ورماهم بها، وانحاز إليه رجال كثير من أهل البجيري وأهل النواحي، واستمر هذا القتال لمدة يومين، ثم تفرق عن عبد الله أكثر من كان عنده وبذل لهم الدراهم فأخذوها وهربوا. فلما رأى عبد الله ذلك بذل نفسه للترك وفدى بها عن النساء والولدان والأموال، فأرسل إلى الباشا وطلب المصالحة، فأمره الباشا أن يخرج إليه وتصالح على أن يركب إلى السلطان فيحسن إليه السلطان أو يسيء. وانعقد الصلح على ذلك، ودخل منزله وأطاعت البلد كلها، وهرب رجال من الأعيان، وممن هرب سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود هرب من الطريف فأخذته خيل الترك وقتل صبرا. وأما قصر غصيبة الذي دخله سعد بن عبد الله، فإن الباشا لما نزل سمحان استمر في قتال من فيه وثلم جدرانه فصالحوه لما صالح أهل السهل. قال ابن بشر: وهلك في هذا الحصار من أهل الدرعية وأهل النواحي ومن الترك أمم كثيرة. قال: وذكر لي رجل ظهر من مصر ممن جلى مع آل سعود، قال إن كاتب الباشا ذكر لنا في مصر أن الذي هلك من العسكر من ظهوره من مصر إلى رجوعه إليه 12,000 رجل. قلت، يقول ابن بشر، قلت على هذا القول فلم يقتل من العسكر في الرس وعنيزة وشقرة وضرمة بالتخمين إن أكثرنا فألفان، وإن قللنا ف1500، والباقي قتلوا في الدرعية. هذا الكلام عن حملة إبراهيم باشا التي كان تركيزها على الدرعية والبلدات النجدية التي كانت في الطريق إليها. والذي قتل من أهل الدرعية في هذا الحصار وممن كان عندهم من أهل النواحي عدد كثير، قيل أنه 1,300 رجل. ومن مشاهير القتلى من أهلها قتل من آل سعود نحو 21 رجلا، منهم فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وأخوه إبراهيم، وأخوه تركي مات في آخر الحصار مريضا. وقتل أيضا فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وفهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود وأخوته إبراهيم بن حسن وعبد الله بن حسن وعبد الرحمن بن حسن، وقتل كذلك عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود. قال ابن بشر عن عبد الله بن إبراهيم بن حسن أصابه حرامية في مدة مقام الباشا في الدرعية ومات. وقتل من آل سعود كذلك إبراهيم بن عبد الله بن فرحان بن سعود وعبد الله بن ناصر بن مشاري بن سعود ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سعود وسعود بن عبد الله بن محمد بن سعود وابنه محمد بن سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود. قال ابن بشر والباقين من آل ثنيان وآل ناصر وآل هذلول لا يحضرني الآن عدهم، يقول ابن بشر، وإنما ذكرت أسماء من قتل من آل سعود وعددهم ليعرف صدقهم في الحروب ومباشرتهم القتال بأنفسهم. قال وتوفي عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بعد انقضاء الصلح. لا أعرف من هو عبد الله بن عبد العزيز بن سعود، لا أعرف إن للأمير عبد العزيز بن سعود أخو الإمام ابن اسمه عبد الله، ولكن ربما قصد ابن بشر المعاصر لهذه الأحداث الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود أو ربما غير ذلك. ثم عدد ابن بشر أسماء من قتل من الأسر البارزة، كبار حمايل أهل العارض ونجد. قال وقتل من آل معمر أهل العيينة 15 رجل، منهم 9 رجال في وقعة ضرمة، وقتل من آل دغيثر 6 رجال، وقتل محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقتل من سائر نواحي نجد من الرؤساء ومن دونهم قتل خلق كثير. قتل من أهل الوشم قرابة 100 رجل، ومن أهل الحريق والحوطة نحو 30 رجل، ومن أهل ثادق والمحمل نحو 40 رجل، ومن عرقة نحو 40 رجل، ومن منفوح أكثر من 50 رجل، ومن أهل حريملة والعيينة والأفلاج وسدير والقصيم وغيرهم قتل عدد كبير. قال ابن بشر ولما صالح الباشا أهل الدرعية واستقر به القرار فيها كثر عنده القيل والقال من أناس من أهل نجد، كثر منهم القيل والقال في أعيان المسلمين، من هؤلاء من أهل نجد في أعيان المسلمين وأهل الصلاح والعلم منهم، فرموهم عنده بالبهتان عند الباشا، افتروا عليهم هؤلاء وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان، فقتل الباشا من أعيان المسلمين عدة رجال، منهم من قتل صبرا بالقرابين والبنادق وهم كتف أطلقوا عليه النار من القرابين والبنادق، وقلنا القرابين نوع من البنادق، ومنهم من جعل في ملفظ الجبس والقنبر، يعني جعلوه في مواجهة فم هذا النوع من المدافع، فمن الذين جعلوا في ملفظ الجبس والقنبر علي بن حمد بن راشد العريني قاضي الخرج، وصالح بن رشيد الحربي من أهل الرس، وعبد الله بن صقر الحربي من أهل الدرعية، وممن قتل بالقرابين والبنادق رشيد السردي قاضي الحوطة والحريق، وعبد الله بن أحمد بن كثير، وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن سويلم وحمد بن عيسى بن سويلم، هؤلاء من أهل الدرعية، وقتل أيضا محمد بن إبراهيم بن سرحان صاحب بلد شقرة وغيرهم، وضربوا الشيخ العالم القاضي أحمد بن رشيد الحنبلي وعذبوه وقلعوا جميع أسنانه. وبعد يومين من إتمام الصلح أمر إبراهيم باشا عبد الله بن سعود أن يتجهز للمسير إلى السلطان، السلطان العثماني في ذلك الوقت هو السلطان محمود الثاني. ثم أمر إبراهيم باشا رشوان آغا ومن معه من الجنود والدويدار ومن معه من الجنود أن يتجهزوا للمسير مع عبد الله بن سعود، فرحل عبد الله بن سعود معهم من الدرعية وليس معه من قومه إلا 3 أو 4 رجال، وسار مع هؤلاء الجنود إلى مصر ومن مصر إلى الترك وقتل هناك رحمه الله تعالى وعفى عنه. هذا كلام ابن بشر. وفي حقيقة الأمر كان الإمام عبد الله بن سعود عندما أخذوه إلى القاهرة قد اصطحب معه 12 رجلا لخدمته، ولما أرسله محمد علي باشا إلى السلطان العثماني في إسلامبول لم يرسل معه محمد علي إلا 2 من كتابه الذين كانوا من ضمن الذين جاءوا معه من الدرعية إلى القاهرة، أحدهما اسمه عبد العزيز والآخر اسمه عبد الله السري. عبد العزيز، والثاني اسمه عبد الله السري، واحتجزوهم في سجن اسمه بستان جباشي. وتم التحقيق مع الإمام عبد الله ومرافقيه كل على حدة، وكان التحقيق يتركز، بل لم يكن التحقيق يخرج عن سؤاله ورفيقيه عن الجواهر التي كانت في الحجرة النبوية والجواهر التي كانت في كربلاء. وكان رد الإمام عبد الله أنه لم يدخل الغرفة النبوية مع أبوه الإمام سعود، وإنما دخل معه رجال منهم عبد الله بن مطلق وحباب وغصاب وإبراهيم بن سعيد وجبر رئيس الكتاب. عبد الله بن مطلق هو عبد الله بن القائد مطلق المطيري، وحباب هو حباب بن قحيصان البرازي المطيري، وغصاب هو القائد غصاب العتيبي. نعم، وفي نهاية الأمر أعدموا الإمام عبد الله بن سعود ورفيقه في ميدان بالي كوشك بإسلامبول. قال ابن بشر: وكان عبد الله ذا سيرة حسنة، مقيما للشرائع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كثير الصمت، حسن السمت، باذل العطاء، ولكن لم يساعده القدر، وهذه سنة الله في عباده منذ خلق الخلق، حتى لا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وكان عبد الله صالح التدبير في مغازيه، ثابتا في مواطن اللقاء، وهو أثبت من أبيه في مصابرة الأعداء، وكانت سيرته في مغازيه وفي الدرعية في مجالس الدرس وفي قضاء حوائج الناس وغير ذلك على سيرة أبيه سعود. وقبل أن نختم الكلام فيما قاله مؤرخ نجد الكبير الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر، نقول ما ذكره عن مقتل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. قال: وفي آخر هذه السنة، يعني سنة 1233، قتل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. وذلك أن الباشا لما صارح أهل الدرعية كثر عنده الوشاة من أهل نجد على بعضهم بعضا، فرمي عند الباشا بالزور والبهتان والإثم والعدوان، فأرسل إليه الباشا وتهدده وأمر بأن يجرون الربابة عند الشيخ سليمان بن عبد الله، فجروها عنده إرغاما له بها، والربابة من آلات الله والمعازف. ثم أرسل إليه الباشا بعد ذلك وخرج به إلى المقبرة ومعه عدد كثير من الجنود، فأمرهم أن يثوروا فيه البنادق والقرابين، فثوروها فيه، وجمع لحمه بعد ذلك قطعا عليها رحمة الله. قال ابن بشر عن هذا العالم الجليل: وكان رحمه الله تعالى آية في العلم، له المعرفة التامة في الحديث ورجاله وصحيحه وحسنه وضعيفه والفقه والتفسير والنحو، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يتعاظم رئيس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتضاعف ضعيف أتى إليه يطلب فائدة أو يستنصره. وكان له مجالس كثيرة في التدريس، وصنف ودرس وأفتى، وضرب به المثل في زمانه بالمعرفة، وكان حسن الخط، ليس في زمانه من يكتب بالقلم مثله. صنف كتاب شرح التوحيد لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم يكمله تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. ثم يواصل ابن بشر الكلام عن هذا العالم الكبير من علماء الدعوة السلفية، دعوة جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: وصنف غير ذلك نبذا أصولية وفقهية ونصائح دينية عديدة، أخذ العلم عن أبيه عبد الله بن الشيخ وعن الشيخ أحمد بن ناصر بن معمر، وأخذ العربية عن الشيخ حسين بن غنام وغيره، حسين بن غنام صاحب التاريخ، وأخذ عنه عدد كبير من أهل الدرعية وغيرهم. قال الجبرتي: وفي يوم الاثنين 17 من محرم من سنة 1234، وصل عبد الله بن سعود الوهابي ودخل من باب النصر وصحبته عبد الله بكتاش قبطان السويس، وهو راكب على هجين، وبجانبه المذكور، وأمامه طائفة من الدلات، فضربوا عند دخوله مدافع كثيرة من القلعة وبولاء وخلافهما، فذهبوا به إلى بيت إسماعيل باشا بن محمد علي باشا، فأقام يومه وذهبوا به في صبحها عند الباشا بشبرة. فلما دخل عليه قام له الباشا وقابله بالبشاشة وأجلسه بجانبه وحادثه وقال له ما هذه المطاولة؟ فقال الحرب سجال. قال وكيف رأيت إبراهيم؟ قال ما قصر وبذل همته ونحن كذلك حتى كان ما قدره المولى. قال ونحن كذلك حتى كان ما كان قدره المولى. فقال أنا الباشا يقول أنا إن شاء الله تعالى أترجى فيك عند مولانا السلطان. فقال عبد الله بن سعود المقدر يكون. ثم ألبسه خلعة يعني ملابس تليق به مثل البدلة الرسمية وانصرف عنه إلى بيت إسماعيل باشا ببولاء. ونزل الباشا في ذلك اليوم السفينة وسافر إلى جهة دمياط وكان بصحبة الوهابي صندوق صغير من صفيح. فقال له الباشا ما هذا؟ فقال هذا ما أخذه أبي من الحجرة أصحابه معي إلى السلطان. وفتحوه فلما فتح الصندوق وجد به 3 مصاحف و300 حبة لؤلؤ كبار وحبة زمرد كبيرة وبها شريط ذهب. فقال الباشا الذي أخذ من الحجرة أشياء كثيرة غير هذا. فقال هذا الذي وجدته عند أبي فإنه لم يستأصل كل ما كان في الحجرة لنفسه بل أخذ كذلك كبار العرب وأهل المدينة وأغوات الحرم وشريف مكة. فقال الباشا صحيح وجدنا عند الشريف أشياء من ذلك. قال الجبرتي وفي شهر جماد الأولى سنة 1234 وصلت الأخبار عن عبد الله بن مسعود يعني سعود أنه لما وصل إسلامبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون وقتلوا أتباعه أيضا في نواحي متفرقة فذهبوا مع الشهداء. الجبرتي توفي في سنة 1240. قال بيلي وايندر في كتابه العربية السعودية في القرن 19 بعد يومين من اتفاقية الاستسلام أمر إبراهيم باشا عبد الله أن يستعد إلى الرحلة إلى إسلامبول وهو شرط كان عبد الله قد وافق عليه ورافقه 400 رجل في طريقه إلى القاهرة وأخذ الإمام المنهزم معه عدد قليل من الرجال الشخصيين سكرتيره وعبيده الأكثر إخلاصا له. وفي منتصف نوفمبر سنة 1818 وصل إلى القاهرة حيث استقبله محمد علي بكل لطف. ومع ذلك وبعد يومين طلب منه نائب الملك يعني محمد علي طلب منه أن يتعجل بالذهاب إلى إسلامبول حيث رافقته سرية من الجنود. وأرسل محمد علي يقول وايندر وأرسل محمد علي بتوصية إلى السلطان يطلب العفو عنه ولكن من دون جدوى. وعندما وصل إسلامبول تم التطويف به في الطرقات لـ3 أيام وسط احتفالات. وفي أثناء فترة حبسه القصيرة طبقا لما ذكره أحد شهود العيان حاول العديد من العلماء الأتراك إقناعه بأخطاء عقيدته لكنه ظل صامدا لا يتزحزح. أخطاء عقيدته يا وايندر؟ هؤلاء الله حي ما الله حي. أي أخطاء عقيدته هذا الموحد يا وايندر؟ لكنك كل واحد ما عليك شر. قال ولكنه ظل صامدا لا يتزحزح. أكيد أنه إن شاء الله يظل صامدا ما يتزحزح عليه رحمة الله. وفي نهاية المشهد قال وايندر تم قطع رأسه وبعد إعدامه تم سحق رأسه بالهاون وعلقت جثته على سارية وغرس في جسده خنجر يحمل مرسوم الإعدام لكي يراه الجميع. هذا ما ذكره وايندر في كتابه. وكان الأمير عباس ميرزا ولي عهد فارس. هذا عباس ميرزا ولي العهد توفي قبل والده الشاه فتح الله القاجاري. أبوه الشاه فتح علي شاه القاجاري. شاه فتح علي شاه القاجاري. والقاجاريون تركمان في الأصل وليسوا من الفرس وهم شيعة اثنا عشرية. أقول كان الأمير عباس ميرزا هذا ولي عهد فارس قد بعث برسالة إلى محمد علي باشا سلمها له السفير السيد علي خان ولم يكن لهذه الرسالة تاريخ ولكنها تهنئة من الشاه إلى الباشا بمناسبة انتصاره في الدرعية. والرسالة مكتوبة باللغة العربية لا يتسع المجال لقراءتها لأنها طويلة. وبعث مع الرسالة هدية عبارة عن سيف له يعني قيمة عندهم. وقبل أن نختم الكلام عن التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى، لابد من تعليق بسيط على الأحداث التي واكبت حرب الدرعية، ولنرجع إلى الحوار الذي أورده الجبرتي بين محمد علي باشا وعبد الله بن سعود، عندما قال الباشا لابن سعود: ما هذه المطاولة؟ فرد عليه ابن سعود: الحرب سجال. نعم، الحرب سجال 6 أشهر ولا يستطيعون احتلالها على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها إبراهيم باشا من جيش قوي، ومعه مستشارين عسكريين ومهندسين عسكريين فرنسيين مثل الكولونيل جوزيف سيف وسليمان بيك الفرنساوي. نعم، اللي هو جوزيف سيف هذا هو سليمان بيك الفرنساوي، وكذلك ضابط المدفعية فيسير، وامدادات لا تنقطع من مصر ومن باقي الجهات، امدادات عسكرية ولوجستية. ثم كان للطريقة الذكية التي استخدمها إبراهيم باشا لكسب ولاء بعض القبائل في نجد، كان لها دور كبير، ويعني استخدمها لكسب ولاء بعض القبائل في نجد ورؤساء البلدان النجدية، كان لها الأثر الكبير في تحول الأمور لصالح حملته. لقد أصدر إبراهيم باشا كما قال ديكسون أوامر صارمة لجنوده في عدم اللجوء إلى النهب والسلب عند تعاملهم مع الأهالي، أكيد هذا في البداية، وعند حاجة الجيش إلى بعض المؤن فإن عليهم شراؤها بأثمان مريحة تدفع نقدا وفي الحال، هذا في البداية ديكسون. واتخذ إبراهيم باشا له مجلسا على طريقة العرب، فأخذ الرؤساء والوجهاء وغيرهم يتوافدون عليه، ولا يخرج واحد منهم إلا وقد حصل على الهدية المناسبة لمقامه. ولذلك تخلى عن عبد الله بن سعود الكثير ممن كانوا يوالونه. وفي ختام الكلام عن هذه النبذة الخاصة بلمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى التي قامت على أساس الدعوة السلفية الإصلاحية التي نادى بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أقول إن هذه الدولة قامت على أساس إسلامي صحيح جوهره التوحيد وإقامة شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هذه هي عناصر العهد والميثاق الذي تم بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود في الدرعية. شرعية هذه الدولة شرعية إسلامية ولا شيء غير ذلك. هذه الدولة شرعيتها إسلامية ولا شيء غير ذلك مما يدعو إليه ويتبناه العلمانيون والليبراليون. الشعب السعودي في طبيعته شعب محافظ متدين، وقف مع آل سعود منذ البداية، وقف معهم لأنهم ناصروا وآزروا دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن يحاول أن يعبث بهذا الأساس المتين فهو يلعب بالنار، واللعب بالنار دائما وليس غالبا عواقبه وخيمة. نعم، تبني الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية لا يعني أبدا عدم الأخذ بأسباب التقدم والرقي ومواكبة التطور. ففي البلاد السعودية لله الحمد عشرات الجامعات، وهناك عشرات الآلاف من المبتعثين، وفيها خدمات صحية متطورة ومستشفيات تخصصية على مستوى عالمي، وفيها شبكة طرق ومطارات ومواصلات متطورة. التطور والتقدم والرقي لا يعني أبدا التخلي عن الثوابت ومحاربتها ونبذها. أيها الأخوة، أشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله سوف نتكلم في لقاءات قادمة نحددها فيما بعد عن القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية، وما التاريخ الذي استمعتم إليه، وكذلك التاريخ الذي سوف تستمعون إليه بإذن الله عن الدولة السعودية الثانية، إلا مقدمة للتاريخ الكبير عن أحداث الدولة السعودية الثالثة منذ قيامها وإلى توحيدها تحت مسمى المملكة العربية السعودية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.